ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. تنقسم حياة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى أدوار أعرض لها إن شاء الله على الإجمال. الدور الأول، ويبتدئ من ولادته حتى بعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وهذا الدور في الواقع فيه نقاط كانت ولا تزال نقاط بارزة في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو في سيرة أمير المؤمنين. من هذه النقاط ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في قلب الكعبة. هذا المعنى حاول كثير من المؤرخين أن يجعله في ضباب، أن يضبب عليه، يعني أن يصور الصورة بأن الإمام سلام الله عليه انولد بصورة عادية، يعني أمة جاية إلى الكعبة تطوف بشكل طبيعي وضايقتها الولادة ووضعت بالبيت. يعني حاول البعض أن يطف الحادثة البعد، يعني يطيها هالصورة بأن امرأة على رسلها حامل وإجت تطوف بالكعبة ثم ضايقت في موضوع الولادة، أخذت لها ركن من البيت وضعت. القضية مو هالشكل أبدا، لأن لو كانت بهذا اللون ولو كانت بهذا الشكل ما كانت تعتبر معجزة، والمفروض أن المؤرخين كلهم عندما يمرون بها يعتبروها من مناقب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كما سيمر علينا. فلو كانت المسألة قضية عادية وطبيعية ما كان لفتت أنظار الناس ولا اعتبرت منقبة من مناقبه ولا كانت من الفضائل التي يعتد بها تاريخيا. على أني ألفت النظر أن رواية وضع الإمام سلام الله عليه كما سأذكرها لك في الكعبة ما انفردوا بها الشيعة، لا، كثير من الناس مو يقول هاي وين، يعني بعضهم هذول الحقيقة أكو ناس ما يقرأ التاريخ، ما يعرف تاريخه أبدا، ما يقرأ التاريخ، ولذلك سهل عليه لما تمر عليه حادثة يقول هاي كذب ما موجودة، لأن ما عنده خلفية علمية، ما عنده، ما مو عارف التاريخ ولا قارئ التاريخ ولا يعرف تاريخه إطلاقا، لذلك لما تمر عليه حادثة يستبشعها ما يدري بها. المفروض أن هناك عشرات من حفاظ المذاهب الأربعة ومن مؤرخيهم رووا هذه الحادثة. من أوثق المؤرخين اللي يحضرني منهم على بالي الحاكم في المستدرك، أحد الذين رووا ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في قلب الكعبة، الحلبي في السيرة الحلبية أيضا أحد الذين رووا، القارئ العيني في شرح الشفاء الحنفي ممن رووا ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالكعبة، الألوسي في شرح عينية عبد الباقي العمري أيضا أحد الذين رواها بصورة مفصلة، واللي يحب أن يأخذ تفاصيلها أكثر ويشوف عشرات المؤرخين من المذاهب المختلفة كيف رووا ولادته بالكعبة بوسع أن يرجع إلى الجزء السادس من الغدير للأميني، يبدأ من صفحة 21 فصاعد. نعم، عشرات الرواة من مختلف المذاهب الإسلامية الذين رووا ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في قلب الكعبة. الصورة شلون اللي ولدت بها، يعني خل أبين لك أن الصورة اللي حاول بعضهم أن يرسمها بشكل طبيعي أبين لك الصورة اللي رواها التاريخ. الصورة اللي رواها التاريخ أن فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها أقبلت وهي في أيامها الأخيرة من حملها بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أقبلت إلى أن انتهت إلى الكعبة، فوقفت بباب الكعبة، رفعت رأسها إلى السماء، قالت: اللهم إني مؤمنة بك ومصدقة بما أنزلت من كتب وبعثت من رسل، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق. اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت علي ولادتي. لاحظ أن العملية عملية جاية قصد لتطلب من الله تيسير الولادة، ودخلت إلى الكعبة. يقول يزيد بن قعنب: فانفرج لها البيت، نفس البيت داخل الكعبة انفرج لها. والغريب الى الان اكو مكان في داخل الكعبة يسمى موضع ولادة علي، شايف؟ الى الان في داخل الكعبة موجود. ولذلك تستغرب من هذول اللي يسألون يقول لك وين هاي الرواية، كأنه شعورها ما يدري بها اطلاقا، او كأنها غير معروفة، او كأن المسألة مسألة عادية. انشق لها البيت فدخلت والتأم عليها البيت، وبقيت 3 ايام ومسألة يوم، 3 ايام تحاول قريش ان توصل لها الطعام والشراب، ولكن من بعد 3 ايام خرجت وهي تحمل على ساعدها علي بن ابي طالب، وهي تحدق في وجهه. الواقع هذا المعنى اخذه التاريخ واحتضنه الادب. فنلاحظ في طليعة من ذكره من الشعراء، اما من الشعراء الاوائل ففي طليعة من ذكره من الشعراء الاوائل الزاهي، قال: من كان في قلب ذاك البيت مولده فطهر البيت من رجس واوتان، في قصيدة نونية طويلة. ومن جملة من ذكر ولادته في الكعبة ذكرها السيد الحميري، قال: ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها، والمولد في ليلة غابت نحوش نجومها، وبدا مع القمر المنير الأشعد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. ويقول في هذا المعنى أيضا عبد الباقي العمري في عينيته العصماء، يقول: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاشئا رجع، وأنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. ويقول شاعر رابع: إن يكن يجعل لله البنون وتعالى الله عما يصفون، فوليد البيت أحرى أن يكون لولي البيت يدعى ولدا، لولي البيت يدعى ولدا، لا عزير لا ولا ابن مريم. فمسألة ولادته في قلب الكعبة أمر مفروغ منه عند كافة المؤرخين، مؤرخ المذاهب الإسلامية بصورة عامة. زين؟ إذن المسألة ما كانت مسألة مجرد مسألة طبيعية، زين؟ إنها كانت مسألة تأخذ بعد إعجازي. طيب، هنا ظاهرة أخرى تلفت النظر. الظاهرة إحنا نعرف أن مريم عليها السلام لما جاءت لولادة ولدها عيسى ودخلت إلى بيت لحم، إلى بيت المقدس، أوحى الله إليها: يا مريم، إن هذا بيت عبادة لا بيت ولادة. فخرجت من بيت المقدس، اجت إلى المكان اللي وضعت فيه عيسى عليه السلام إلى جانب البيت هناك. ونعرف من الأوليات في الفقه الإسلامي أن المسجد من أحكامه، من جملة أحكام المسجد، وجوب إخراج النجاسة من المسجد، يعني عدم السماح لبقاء النجاسة بالمسجد من جملة أحكام المسجد. لأن هنا نتساءل: نقول ان المرأة عادة لما تريد تلد بطبيعة الحال يسقط منها دم النفاس والشكل، والفضلات اللي عادة تصاحب الجنين ايضا تقع من بطنها، هاي النجاسة كلها غالبا تصاحب الولادة. كيف سمح الله عز وجل لفاطمة بنت اسد ان تحمل علي بن ابي طالب، ان تضع علي بن ابي طالب في داخل بيته الطاهر في اقدس بقعة وهو الحرم؟ كيف سمح الله عز وجل لها بان تلد ولدها هناك على انها في نفس الوقت راح يصاحبها الدم والقذر وبلل النفاس؟ اذا ايش نستنتج من هنا؟ نستنتج من هنا ان الله عز وجل عندما سمح لها ان ولادات الانبياء وولادات الاولياء قد تكون لا يصاحبها البلل او القذر او دم النفاس، قد يكونوا طهرا مطهرين. زين، هذه الظاهرة انها ولدت في قلب البيت. يقول عبد شارح عينية عبد الباقي الشيخ الالوسي، شيخ محمود الالوسي، يقول ان الله عز وجل وضع الاشياء في مواضعها. سبحان الذي وضع الاشياء في مواضعها فجعل لعلي مكان ولادته البيت، واراد علي ان يكافئ البيت فطهر البيت من الاوثان. نبه لي المعنى ساشرح لك اياه. ياخذ احد الشعراء المتاخرين يقول لما دعاك الله قدما لان تولد بالبيت فلبيته شكرته بين قريش بان طهرت من اصنامهم بيته. كانه الله عز وجل لما اختار لعلي بن ابي طالب ان تكون ولادته بالبيت وان يكون البيت محل ولادته اراد ان يشكر الله بان طهر البيت من الاصنام. شو وقت طهر البيت من الاصنام؟ في يوم فتح مكة، لما جاء النبي صلى الله عليه وآله بجيشه ودخل الى الكعبة الشريفة. يقول المؤرخون استدعى عليا فقال يا علي اجلس ها هنا ودعني اصعد على كتفك لاطهر سطح الكعبة من الاصنام. يقول علي فجثوت على ركبتي ووضع النبي رجله على عاتقي فحاولت ان انهض به لم اتمكن. فقال لي عجزت يا علي؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قم. جلس النبي قال ضع رجلك على عاتقي واصعد الى البيت وحطم هذه الاصنام. يقول علي فاكبرت ذلك، قلت يا رسول الله ان نفسي لا تطاوعني، ما استطيع احد رجلي على كتفك. قال لا عليك يا علي، ان الله امرني بذلك. فوضع علي رجله على كتفه وحمله النبي، وصعد الامام علي الى ظهر الكعبة، جعل يأخذ الصنم يضرب به الاخر ويقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، الى ان طهر سطح الكعبة من الاصنام واستدعى بلال رضوان الله عليه. فصعد بلال الى اعلى الكعبة واذن حتى بلغ صوته اخر اثناء مكة. فولادة الامام علي في داخل البيت امر فرغ منه كافة مؤرخ المسلمين، والمسألة اخذت بعد مناقبي، يعني مو مسألة عادية كطبيعي، لا لا، اختار الله له الولادة في هذا. وبعد 3 ايام خرجت فاطمة وعلى عضدها ولدها وهي تطيل النظر اليه. يقول احد الشعراء اتت فيه نحو العبقري محمد ليجعل منه بالمكانة ثانية، فقوم منه نبعة مضرية تزيد على كر السنين تسامية. اقبلت به وضعته امام النبي، فنظر النبي صلى الله عليه وآله اليه وقال لها يا فاطمة ضعي مهده بقربي، فوضعت مهده بقرب النبي. كان يهز له مهده، كان يوجره اللبن عند شربه، يطهره بالماء، يلبسه ثيابه، يحمله على صدره، يطوف به شعاب مكة. يقول اخي وابن عمي وصهري وخليفتي من بعدي. والى هذا المعنى يشير عبد الباقي ايضا، يقول لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعا. ربيب طه حبيب الله انت ومن كان المربي له طه فقد برع شمتك امك بنت الليث حيدرة اكرم بلبوة ليث انجبت سبعة. فكانت تربيته في حجر النبي. ولذلك كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول بعثني رسول الله او ضمني رسول الله في حجره وانا ولد يلقمني من فمه من ريقه ويشممني عرفه ويضمني الى صدره كان يمضى الشيء فيلقمنيه وما وجد لي خطلة في فعل ولا كذبة في قول. ومكث الامام علي في حجره الى ان وصل له من العمر 7 سنوات. زين هبط جبرائيل على النبي يحمل اول سورة من السماء اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. الامام سلام الله عليه سجل هذه الفترة. في هالفترة كان الامام علي في غار حراء. النبي كان ياخذه معه الى غار حراء. وهبط جبرائيل يحمل اول سورة فقرع الوحي سمع علي الى جانب النبي. هو نفسه يقول في هذه في خطبته هذه يقول ولقد كنت اسمع رنة الوحي حين نزل. زين هو الى جانبه. فلذلك كان اول انسان جرت على لسانه كلمة لا اله الا الله بعد النبي هو الامام علي عليه السلام. هسا اجى التاريخ صار بناء التاريخ يصنف تصنيف اخر. صار التاريخ يقول ان الامام علي ابن ابي طالب اول واحد اسلم من الصبيان مو من الكبار. يعني عندما اسلموا اسلموا صبي من الصبيان. يعني كأنه المسلمين احنا نصنفهم صنفين صنف كبار وصنف صغار. اللي اسلم من الصبيان اول من اسلم منهم علي ابن ابي طالب. يعني يردون الاولية سووها اضافية ولا هي اجماع المسلمين ان اول من اسلم. اجماع يعني ماكو نقاش. هو الامام علي بالذات يقول سبقتكم الى الاسلام طرا صغيرا ما بلغت اوان حلمي. مو مسألة اول من الصبيان من الصبيان او من غير الصبيان. اول المسلمين هو باجماع جمهور المؤرخين. بس انا ما اعتد ببعض الناس اكو مع الاسف بعض الناس قد يحمله يعني في الواقع ما اسمي سوء توفيقه. والا انا اكد لك هو لما يحاول ان يتعصب هذا التعصب ما يخدم الصحابة ولا يخدم تاريخ الاسلام ابدا. تاريخ الاسلام يريد لمؤرخ موضوعي ينقل التاريخ كما هو. ليس من خدمة الاسلام ان يكون المؤرخ منحرف. لا لا ابدا. مؤرخ لازم يكون موضوعي واقع. المسلم عليه ضمير من الله والتاريخ امانة. والتاريخ جمهور المسلمين بين ايدينا ينص على انه اول المسلمين. اول من رفع كلمة لا اله الا الله. يعني هبط الوحي وعلي ابن ابي طالب الى من العمر 7 سنوات الى جانب النبي في غار حراء. نبه لي هنا اكو نقطة شوية ارغب ان انبهك الها. طبعا الان اكو فرد مجاميع من بعض المؤرخين او مجاميع من مجموعة من الناس عليهم علامة استفهام مشبوهين. يعني فذولا يجون اول شيء ينسبوه الى الشيعة يقولون ان الشيعة يعتقدون ان الوحي نزل على علي بن ابي طالب لكنه جبرائيل اخطأ او خان فاخذ الوحي والدالوين الى محمد. نبه لي زين. هذه الحكاية يعني موسى قد تستغربها هنا يجوز انت مو سامعها لكن لما تطلع الى البلدان الاخرى لا تشوفها طبيعية الحكاية. يعني انا مرار معددة سألوني عنها في اكثر من مكان. حتى في يوم واحد سألني جلت صحيح تقدون هذا المعنى. قلت له يا اخي اولا انا الفت نظرك. قال لي قلت لما ترجع الى شيء يعني مو معناه كأنك تبحث عن امة ميتة او مندلسة. هذه الامة اللي تحكي عنها او تتحدث عنها 200 مليون نسمة شيعة مو واحد ولا اثنين. كتبهم موجودة مال الدنيا. الان هذا هاي التاريخ بين يديك وهاي الكتب بين يديك. اكو عندك مؤرخ او مخرف ما لازم مؤرخ يدعي هذا الادعاء. يا اخي اكو واحد يؤمن بالله وبرسوله ويعتقد ان هناك نبي غير النبي محمد. هذا اللي يعتقد غير هذا الاعتقاد كافر. النبوة ختمت بالنبي. لكن يا سيدي انتو تنبهوا اكو روايات هاي انولدت في ايام الصراع ايام النزاع انولدت في ايام موبوءة. تنبهوا الى هالروايات. هاي روايات يحركوها جماعة يهمهم ان يضربوا المسلمين بعضهم بالبعض الاخر. فكوا عينكم شوية وهالخرافات هاي استريحوا منها. دخل أبين لك أولا أنت تقرأ القرآن أو لا؟ قال لي نعم أقرأ القرآن. قلت له شوف القرآن شي خاطب النبي، القرآن يقول للنبي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، صح ولا لا؟ إلا رجالا نوحي إليهم. زين الرجل ايش وقت يسموه رجل؟ أبو 7 سنين يسموه رجل؟ طبعا لا. أبو 10 سنين يسموه رجل؟ طبيعي لا. زين فايش وقت إذن احنا نعتقد ان الامام علي بعث؟ شو منو يقول هذا؟ الامام علي النبي نزل عليه الوحي والامام علي عمره 7 سنوات، ابو 7 سنوات هذا رجل يصير رجل؟ ها جو طفل شلون هذا يصلح للوحي لما عمره 7 سنوات؟ هذه وحده. ثانيا ارجوك الله عز وجل يعلم ان جبرائيل سوف يخون عندما انطى الوحي لو ما يعلم، اذا يعلم يعني الله متواطئ وياه، واذا متواطئ وياه هو ده هو مدير الوحي بعد على شنو الله علمه. ها واذا لا ما يعلم اي رب هذا الذي يبعث رسولا لا يعلم ماذا يعمل؟ يا اخي انتم بهذا تسيئون الى الله عز وجل، وتسيئون الى النبي، وتسيئون الى تاريخ الاسلام، وتسيئون الى الوحده الاسلاميه. انا ما اعرف ذولا مغفلين عندما يتصرفون التصرف، يعقلون يتكلمون بهذا؟ ارجوك يا اخي هل هناك مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويعتقد ان هناك نبوه غير نبوه محمد صلى الله عليه واله؟ في واقع الامر هذا اللون من الكلام ما يستاهل ان يرد عليه، لكن انا ما اشر الى لان ادري انه منتشر، واعرف ان اكو جماعه من هالنمط يعيشون على هذا اللون من الفكر اللي هو في واقعه مستنقع. اعود الى سيره الامام سلام الله عليه. الامام بعث النبي وهو في حجر النبي 7 سنوات مضطجع الى جانب النبي، وهبط جبرائيل يحمل اول سوره من السماء، وخرج علي الى جانبه. روايه ثانيه ان عمره 10 سنوات مو 7. زين طلع الامام يقول عبد الله بن عفيف الكندي كنت في الكعبة والى جانب العباس بن عبد المطلب، واقبل رجل قد وخضه الشيب استقبل الكعبة رفع يديه حيال اذنه وكبر وصلى، اقتدى به صبي وامرأة. سألت العباس قلت من هذا؟ قال هذا ابن اخي محمد وهو يزعم انه نبي. قلت ومن الصبي؟ قال ابن اخي علي ابن ابي طالب. قلت ومن المرأة؟ قال خديجة بنت خويلد. وليس على وجه الارض احد يعبد الله بهذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. زين اذا اول دور مر على حياة الامام سلام الله عليه هو دور الطفولة الى ان وصل الى دور الصبا، وهو في حجر النبي، رباه في حجره، غذاه بأخلاقه، أدبه بآدابه، سمع الوحي وهو إلى جانب النبي، كان إلى جانب النبي لا يكاد يفارقه ألزم له من ظله. أعلن النبي الإسلام يوم الاثنين، وأعلن علي إسلامه يوم الثلاثاء، وتبعته خديجة، ووضع يده على سيفه، فكان ألزم إلى النبي من ظله، إلى جانبه لا يكاد يفارقه. يطلع النبي يبلغ، وغالبا عندما كان النبي يرجع يرجع متألم مملوء من حجارة قريش وألمهم ونبالهم وأذيتهم، كان الإمام علي يتحمل معه العبء الأكبر إلى جانبه لا يكاد يفارقه لحظة عين أبدا. زين هذا الدور شوكة انختم من حياة الإمام سلام الله عليه. انختم هذا الدور عندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله، هبط عليه الأمين جبرائيل يحمل هذه الآية، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاستدعى النبي علي قال يا علي إن الله أمرني أن أخرج مهاجرا وأمرني أن أضجعك مكاني، اثبات في هذه الليلة بفراشي. قال يا رسول الله إذا نمت في مكانك أو تسلم؟ قال بلى. قال روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وخرج معه صاحبه أبو بكر، واضطجع علي على مكان النبي على فراش النبي، وأقبلت قريش وقد اجتمعت. قريش قررت في دار الندوة، في دار الندوة قررت أن تقتل النبي. بأي معنى؟ بأي طريقة؟ اقترحوا يأخذون من كل عشيرة شخص يعطونه سيف ويدخلون دفعة واحدة على النبي، يضعون سيوفهم في جسده حتى يقتلوه، حتى من ذلك يضيع دمه لأن يتوزع بين القبائل كافة، فلا تقدر بنو هاشم على المطالبة بدمه بعد أن تشترك القبائل بأجمعها بدمه. فقالوا هذه أفضل طريقة لتضيع دمه. اضطجع رسول الله علي بن أبي طالب في مكان رسول الله وتشجع ببرده، وخرج النبي إلى الغار وبات علي في مكان النبي، وضع سيفه إلى جانبه واضطجع نام. في نصف الليل هجم عليه القوم من بعد نصف الليل عند الفجر، فهب علي في وجوههم وبيده السيف، فلما نظروا إليه قالوا من ابن أبي طالب؟ قال بلى. قالوا أين محمد؟ قال وهل تركتموني حارسا عليه؟ فقالوا له اخبرنا، قال لا أدري، خرج منها هنا. عند ذلك أخذ علي سلام الله عليه حسامه وتصدى لشخص منهم كان عبد لمهلع أو مهلع عبد لعكرمة، تقدم إليه ليضربه، تلقاه الإمام علي بسيفه قتله وانصرف القوم. هل واقع هذه بالذات نزل فيها قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أنها نزلت في علي ليلة مبيته على الفراش لأنه باع نفسه لله، ضحى من أجل نفس الرسول بأن وضع نفسه مكان نفسه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. حاول معاوية هالآية أن يصرفها عن الإمام علي. وين يرويها؟ يرويها نزلت في عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الإمام علي. شايف؟ حاول أن يصرفها إلى عبد الرحمن. دفع 400,000 درهم إلى سمرة بن جندب. سمرة بن جندب روى أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم. يعني أن عبد الرحمن بن ملجم بقتله لعلي بن أبي طالب اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله. شايف؟ يعني المبدأ مع العمران بن حطان اللي يقول للعبد الرحمن يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني ما أدري ذولا كانوا يصورون أن هالأسلوب إذا أرادوا يوخرون عن علي بن أبي طالب آية يعني راح يقضون على مجده أو يقضون على تأريخه أو يقضون على مكانته. أبدا والله، بالعكس بالعكس، هذا الرجل تحدى التأريخ وها هو ما يزال يتحدى التأريخ. تشوفه منذ وجد إلى الآن ابتلاه الله عز وجل ابتلاء عجيب، يعني المستنقعات كلها التفت عليه بأجمعها لكن ما استطاعت أن تلوث شيئا من تاريخه. ظل ذلك الناصع الذي يتحدى الزمن حسد إلى حقد وخشة معدن مطرت عليك وكلهن هتون راموا بها أن يدفنوك، فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. في واقع الأمر هؤلاء حاولوا يعني المعنى أن يصرفوا عن الإمام علي، والحلا هذا تأريخ المسلمين وتفسير المسلمين. ارجع إلى أي تفسير يروي أن الآية نزلت في ليلة مبيته على فراش النبي. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يقول المفسرون وأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فمن منكما يؤثر صاحبه بطول العمر؟ فكل اختار طول العمر. فأوحى الله إليهما لم لا تكونا كعبدي علي بن أبي طالب، بات على فراش أخيه رسول الله يقيه بنفسه، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من كيد الأعداء. هذا المعنى اللي يأشر إلى الكعبي في داليته العصماء، يقول للكعبي ومناقب لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعداد والتحديد، فعلى الفراش مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى أو ما دروا كنز الهدى مرصودا يا منشئ الأفلاك والأملاك بل لولاك ما عرف الوجود وجودا. انختمت هذه الفترة من حياته بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وبخروجه من مكة، وأبقى عليا مكانه ليؤدي الودائع. وبدأ علي بن أبي طالب يؤدي الودائع، الودائع اللي كانت عند النبي، قريش كانت اللي عنده وديعة يجيبها للنبي يسموه الصادق الأمين، لكن لما بعث وحمل النبوة ودعوة النبوة سموه الساحر الكذاب. فكتب إلى علي أن وزع الودائع على أهلها واحمل الفواطم وهلم إلي. وفعلا إجا النبي إلى أن وصل إلى قباء وأسس مسجد قباء، وظل ينتظر الإمام علي، ما دخل إلى المدينة إلى أن خرج الإمام علي بالضعينة. إيش كثر عمره من طلع بضعينة النبي؟ تصور إيش كثر عمره؟ 20 سنة كان عمر الإمام علي، صبي 20 سنة، يعني في بدء شبابه. خرج ومعه ضعينة النبي، فتبعته قريش، تبعه أبو جهل ومعه مجموعة. الإمام علي طلع يقود الضعينة، الضعينة بيها منه بيها فاطمة بنت أسد والدة الإمام علي، وفاطمة بنت النبي صلوات الله عليها قبل أن يتزوجها الإمام علي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، الفاطمة الثلاثة. حمل ضعينة النبي ومر على قريش، قال يا معاشر قريش هذه ضعينة رسول الله، أنا خارج بها، من أحب منكم أن أفري دمه بلحمه فليتبعني، لا تقولوا جبن ابن أبي طالب وخرج من حيث لا نعلم. فأخرج بالضعينة يتحدى كبرياء قريش. لما خرج تبعته قريش، تبعه أبو جهل ومعه مجموعة، أقبل من ورائه إلى أن توسط الصحراء. أحس بهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ضيق لثامه وأقبل عليهم من كبد البر، أقبل إلى أن انتهى إليهم. قال ما الذي جاء بكم؟ تفتل أبو جهل، قال له يا ابن أخي، يا ابن أخي ارجع بضعينة محمد ولا تخرج بها، إن محمد شتم آلهتنا، سفه أحلامنا، أفسد شباننا، عد بضعينته واخرج بها ليلا، احفظن ما يوجهنا. قال الإمام لا سبيل إلى العودة. فتقدم إليه رجل من فرسانهم فأرداه علي بن أبي طالب قتيلا. فلما أحس أبو جهل بذلك ورأى تصميمه قال يا ابن الأخ أنت ابننا، ومن قطع أصابعه وجد الألم في مفاصله، إذا قتلناك قتلنا بك أنفسنا، عد بالضعينة واخرج بها ليلا. قال لا والله لا سبيل إلى العودة، وإن أحببت أن ألحقك بصاحبك فعلت. فرجع أبو جهل وأقبل علي بالضعينة، تلقاه النبي، وجد رجليه قد تفطرتا والدم يسيل منهما، لأن كان يمشي الإمام سلام الله عليه على رجليه طلبا لمرضات الله، أبى أن يركب، كان يقود الضعينة ماشيا من مكة إلى المدينة. تلقاه النبي فلما رأى ما برجليه من الألم اعتنقه ودخل معه إلى المدينة المنورة. وخرجت قريش، خرج الأنصار يستقبلونهم ويرتجزون أرجوزتهم الشهيرة. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. هذا أول دور من أدوار حياته. الدور الثاني ويبتدئ بهجرته إلى المدينة. لما هاجر إلى المدينة كانت هذه بداية هجرته، أول سنة عند مقدمهم إلى المدينة جماعة من كبار قريش اجوا إلى النبي خطبوا من عند ابنته فاطمة، جماعات والنبي صلى الله عليه وآله يقول إن أمر فاطمة غير راجع لي. بالأخير لما ألحوا عليه قال والله من خطب منكم فاطمة إلي لأشكونه إلى الله، فامتنع الناس عن خطبتها. يقول المؤرخون كان الإمام علي في بستان الله يتركل على مشحات ودموعه جارية على خده، ودخل عليه الخليفتان الأول والثاني قال يا علي؟ قال بلى. قال ما يمنعك من ذكر فاطمة عند رسول الله؟ نحن جربنا كنا أن نخطب منا فاطمة فأبى أن يعطيها لنا، فلم لا تخطبها أنت؟ قال يمنعني من ذلك قلة ذات اليد. قال إنك تعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله ورسوله جناح بعوضة. قال صدقتما. قالوا لها الأمة معنا. قالوا أنا أحتاج إلى تكاليف ولو بسيطة للزواج. قالوا لك دعك من هذا، الأمة معنا. فألقى رداءه على ظهره يقول الشيخ المفيد، فأقبل دخل على النبي. الإمام سلام الله عليه يقول أخذ جبيني يتصبب عرقا، العفو مش الشيخ المفيد، الشيخ المجلسي يقول أخذ جبيني يتصبب عرقا، ما أكاد أرفع قدمي. جلست بين يدي النبي فجعلت أذكر له جهادي في سبيل الله، قتالي بين يديه، دفاعي عن المسلمين. قال له النبي يا علي ارفع رأسك وتكلم، أنت في نظري أكبر من ذلك. شيء اللي جايبي شنو؟ قل لي، اخبرني بأي شيء. يقول قلت يا رسول الله الحياء يمنعني. قال لعلك جئتني خاطبا فاطمة؟ قلت بلى. قال الله أكبر، آنفا كان عندي جبرائيل وأمرني أن أزوج النور من النور. قلت من ممن؟ قال زوج عليا من فاطمة. ثم قال اذهب فقد زوجتك ابنتي فاطمة. ثم قال ما عندك يا علي من المهر؟ يقول قلت يا رسول الله الله ورسوله بحالي أعلم، أنا فعلا أموال ما تحت يدي. لأن الإمام سلام الله عليه ما كانت الأموال في الواقع تثبت تحت يديه لحظات، تدخل من هنا وتخرج من هنا. أضرب لك مثل، جابوا بساط كسرى، بساط كسرى اللي كان يفرش بالأيوان، طوله 60 ذراع وعرضه 60 ذراع من الذهب المنجل بالأحجار الكريمة، عرضه ماكو واحد يشتري بالمدينة، ماكو واحد يملك أن يشتري البساط دفعة واحدة، اضطروا وقطعوه قطع قطع، فلحقت الإمام علي عليه السلام قطعة باعها 50,000 دينار. يقول المؤرخون، شوف الحلبي في السيرة يقول باعها الإمام علي ونقلوا يا المبلغ 50,000 دينار من المسجد إلى بيت، وصل إلى البيت وليس عنده درهم يشتري به طعام، شايف؟ درهم يشتري به طعام لم يبقى في بيته، وزعها بأجمعها، فكان هذا دأبة ما تبقى الأموال عنده. يقول قلت لهما الله ورسوله بحالي، قلت الله ورسوله بحالي أعلم يا رسول الله، ما عندي شيء من الأموال. قال لي ما عندك؟ قلت له عندي السيف والدرع والناضح. الناضح يعني الجمل اللي يشتقون عليه بالبستان. قال لي أما الناضح تحتاج إلى رعاية أهلك إلى البستان، وأما السيف فتلب به أعداء الله. بقي الدرع، اذهب فقد زوجتك ابنتي فاطمة بالدرع. بطبيعة الحال الدرع باع الإمام علي 480 درهم هجرية. هسه قد يسأل سائل يعني، وقد احنا نسأل نقول الإمام النبي ما كان بوسعة أن يسوق لابنته مهرا ضخما؟ لا طبعا بوسعة أن يسوق لابنته مهر ضخم. يعني ما كان الإمام علي بوسعة أن يشيل مهر ضخم؟ نعم. إلى فاطمة، تتصور أن الإمام علي قد وارد الشنوي كان؟ شوف الكامل للمبرد، تاريخ الكامل للمبرد إذا تحب شوفه، تاريخ الكامل يقول وارد الإمام علي كان بس من فدك وحدها 470,000 دينار سنويا، يعني قريب نصف مليون دينار، شايف؟ عدا الحوائط السبعة كان ينفقها بأجمعها في سبيل الله. زين ما كان بوسع الإمام علي أن يقترض عليه مثلا فد 10,000 دينار أو 5,000 دينار ويسوق مهرا لفاطمة ضخما؟ لكن النبي أراد أن يضرب أشمل أمثلة للأمة، أراد أن يبين للأمة أن المهر الضخم ما يحقق سعادة، السعادة ما تجي بالمهر الضخم. المرأة إذا نضجت، البنت إذا نضجت تزوج، المهم أن مسلم كفؤ إلها يشد حاجتها وكفاية. لا يصل الأمر يعني مو معناه واحد يشيل بنت يذبها بالشارع، لا لا، بما يحقق لها الكفاية. لا يوصل الأمر إلى طرق تعجيزية، يصبح الشاب ما يقدر يهيئ مهر وتصبح البنت تبقى عانس والشاب عازب وينتهي الأمر إلى مفاسد لا يحمد عقباها. النبي ضرب لنا أشمل أمثلة في زواج ابنته، بنته زوجها 480 درهم هجرية، ولذلك كانت الزهراء تضطر بيدها أن تطحن الراحة، تطحن الحبة بالراحة، كانت تكسح البيت بيدها طلبت من أبيها قالت لي أبا أريد خادم، أجر لي خادمة تساعدني. قال يا آل محمد تعجلوا مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، ألا أعلمك خيرا من ذلك؟ قالت بلى يا أبا. قال إذا جلست من مرجعك فكبري 34 وحمدي 33 وسبحي 33، هذا المعروف بتسبيح الزهراء من بعد الصلاة. إنكم يا آل محمد أكرم على الله من آل عمران، تعجلوا مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، اصبروا أيام. يعني ما كان النبي بيوشع أن يوفر لها خادمة أو يوفر لها ضخيم أو يخليها بدل من ذلك المهر البسيط يهيئ لها مهر ضخم. تعرف السياق اللي أخذ الإمام علي 84 درهم شو اشتروا به للزهراء؟ طلع أبو بكر وعمار بن ياسر ومجموعة من الصحابة هم اللي اشتروا جهاز الزهراء. تعرف الجهاز اللي اشتروا شنو؟ اشترى لها أبو بكر ثوب بأربع دراهم وخمار بأربع دراهم وستر من صوف وحصير هجري وسرير مجمل بشرائط النخل ومخضب من نحاس وقعب لللبن وكوز للماء. كل مجموع الأثاث اللي نقل إلى بيت الزهراء هو هذا الأثاث. وضعه النبي بين يديه وقال بأبي وأمي قوم جل أنائهم الخجل. أراد بذلك أن يضرب أشمل أمثلة بالنسبة إلى نساء المسلمين، حتى لا تصبح المهور عقبة في سبيل الجمع والتلاؤم والقضاء على الظاهرة ظاهرة انتشار الفساد. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. زين، إذن في واقع الأمر النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يضرب هذا المثل السامي، ولذلك العباسيين حركوا مروان ابن أبي حفصة أن يشتم الزهراء بأنها فقيرة وأن أباها فقير مسكين زوجها لمسكين مثله وأنها تطحن الحب بالرحى. هل تصدوا لشعراء الشيعة؟ من جملة من تصدى له الحسين ابن الحجاج النيلي. الحسين ابن الحجاج النيلي شاعر من شعراء أهل البيت، ولد على النيل. النيل قرية يم الحلة الموجودة الآن بالعراق، هناك نهر اسم النيل، نهر النيل تسمية له بنيل مصر. في هذا المكان ولد واندفن عند رجلي الإمام الكاظم. أمر أن تكتب هذه الآية على قبره بعد دفنه: بسم الله الرحمن الرحيم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، تشبيها لنفسه بكلب أهل الكهف. يعني كما أن كلب أهل الكهف نجا باتباعه لأهل الكهف، أنا أنجو باتباعي لأهل البيت. هذا هو الحسين بن الحجاج رد عليه، يقول له: وكان قولك بالزهراء فاطمة قول امرئ لهج بالنصب مفتوني، عيرتها بالرحى والحب تطحنه، لا زال زادك حبا غير مطحوني، وقلت أن رسول الله زوجها مسكينة بنت مسكين لمسكيني، وهي التي في غد بالحشر يخدمها أهل الجنان بحور الخرد العيني. الحقيقة كانت الزهراء تتولى الطحن بنفسها. لذلك أنا أتخطر أول روحة وقفت بها على قبر النبي وجئت إلى قبر الزهراء، ترى آلي أمام القبر ذاك المنظر، فقلت في إحدى القصائد التي تشرفت بها بمدح النبي، كنت أقول له: وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب، وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب، وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب، وطيف رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب، رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. في واقع الأمر أن أول هجرة الإمام علي متعه الله عز وجل بهذه المكرمة بأن جعله بعلا لفاطمة، وجعل الحسن والحسين اللذين هما ولدا رسول الله وامتدادا للنبي جعلهما منه أولاده. وفي هذا الدور عندما انتقل علي إلى المدينة كان المدافع عن حمى المسلمين، لواء المسلمين بيده. في هذا الدور تجرد للقتال والدفاع عن المسلمين. أول واقعة، واقعة بدر، اللي يعبر عنها الكعبي أنها أم الوقائع وغداة بدر وهي أم وقائع كبرت وما زالت لهن ولودة. هاي الواقعة واقعة بدر، القتلى بيها 70 واحد، 35 اشتركوا بهم الصحابة والملائكة، و35 انفرد بقتلهم علي بن أبي طالب. شو تنبه لجين؟ هذا التاريخ بين يديك. شوف تاريخ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، شوف إلى جانب ذلك الوقائع اللي مرت يوم بدر، شوف تاريخ الطبري، تاريخ ابن الأثير، الزم عدد القتلى، شوف اللي انقتلوا بيد علي بن أبي طالب، كان السيف المدافع بين يدي النبي. أول واحد قتل حملة الألوية هو، لأن من اللي طلعوا؟ طلع عتبة وشيبة والوليد، وقفوا أمام الجيش زين، وطلعوا باقي الأبطال، ونزل علي بن أبي طالب يحمل لواء المسلمين يقاتل قتال الأبطال. كان يرجع وقد بنى على قدم على يديه وجسمه بنيانا، قاتل قتال الأبطال حتى قتل نصف هؤلاء. من بعد ذلك اجت واقعة احد، من بعد ذلك تتالت الوقائع. 84 غزوة، السيف الاول، المدافع الاول، حامل لواء النبي، المدافع دون المسلمين علي ابن ابي طالب. جابوا يوم احد، المؤرخين يذكرون بي 64 طعنة وضربة، جسمه كله قرحة واحدة، يشيل الدماء منه من كل جانب. طرحوه بين يدي النبي، وقامت فاطمة احرقت له حصير وجعلت تكمد جسمه، ونبذ اليها السيف وهو يرتجز: افاطم هات السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر احمد وطاعة رب بالعباد كريمي. فكان المدافع الاول، وكان السيف الاول، وكان مثال قول الشاعر: شبت الحرب واستدارت رحاها، فهو والسيف قطبها ولظاها. وكان في هذا الدور الى جانب دفاعه، كان مثال الرجل المسلم الذي لا يبرح النبي، ولا يبرح اطاعة اوامره، ولا يبرح التنبه لكل صغيرة وكبيرة من شؤون الاسلام والمسلمين. ثم توفي النبي، وبدأ هنا الدور الثالث من حياة الامام علي. من وفاة النبي ابتدأ الدور الثالث الى نهاية ايام الخلفاء، مع ان الامام علي كان يعتقد ان الحق حقه وانه اولى الناس بالخلافة، لكن مع ذلك هذا المعنى ما انعكس على سلوكه ابدا. ما حجب نصرته عن المسلمين، ما منع اولاده من القتال بساحات القتال، ولا هو امتنع عن نصرة المسلمين، ولا تألم او انفعل الا بمقدار اظهار الحق. اسمع اليه يقول: اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافة، وانه لا يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني الشيل ولا يرقى الي الطير، فشدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت ارتئي بين ان اصول بيد جلاء او اصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت ان الصبر على هذا احجى، فصبرت وفي العين قلى وفي الحلق شجى، ارى تراثي نهبا، الى اخره. زين، كان رأي واضح ان الخلافة له، لكن لما رأى ان مصلحة المسلمين تقتضي التضحية ضحى. نعم، ضحى وسكت وانخرط مع المسلمين وصلى الى جانبهم، ووقف يقاتل ويدافع بالرأي وبالسيف وبالفكرة، حتى اراد ابو سفيان ان يغتنم هالفرصة رأسا من بعد وفاة النبي، اراد ان يغتنم هالفرصة، اجى ووقف على باب دار الامام علي، قال: اين ذهب الاذلان علي والعباس؟ ايتولى هذا الامر ضئيل تيم؟ خرج للامام، قال له: ابا سفيان، اجاهلية بعد اسلام تريد؟ انا اعرف اهدافك، تريد تلقح الحرب بين المسلمين وترجع هبل تنصب على قبر النبي، اخرج. خرج وهو يقول: ولا يقيم على ذل يراد به الا الاذلان عير الحي والوتد، هذا على الخشب مربوط برمته، ولا يشج فلا يرثي له احد. وقف الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في منتهى النبل، يقابل الاحداث برحابة صدر، ويكون اشمى من مستوى الحقد، ويضحي بكل شيء يعود له في سبيل مصلحة المسلمين. انتهى دور الخليفة الاول ودور الخليفة الثاني ودور الخليفة الثالث وتحمل الالام والمحن في تهدئة الثوار الى ان انتهى الامر بمقتل الخليفة الثالث وجاءت الخلافة الى الامام علي. وهنا يبدأ الدور الرابع من حياته. لما اجى هذا الدور تجرد الامام علي الى قتال الناكثين والقاشطين والمارقين، فقاتل في الجمل وقاتل في النهروان وقاتل في صفين وقاتل على التأويل كما قاتل على التنزيل ورفع اللواء للجهاد، الى ان رجع اخر رجعة هاي من بعد واقعة صفين ابتدأ الدور الاخير من حياته. طبيعي ان الادوار ان شاء الله حاول ان الم بها الليالي الاتية. اخر دور من حياته لما رجع من بعد القتال من بعد عملية المصاحف اوى الى الكوفة ويريد يحملها يجمع الجيش مرة اخرى ليعود الى صفين، وصارت الواقعة صارت واقعة مقتله. في هذا الدور الاخير من حياته اخر شهر من حياته شهر رمضان المبارك، لما دخل هذا الشهر كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يكثر من ترداد هذين البيتين: تلكم قريش تمناني لتقتلني فلا وربك ما بروا وما ظفروا، إن يقتلوني فرهن ذمتي لهم بذات ودقين لا يعفو لها أثر. يصعد على المنبر في هذا الشهر يقول: متى ينبعث أشقاها ليخضب هذه من هذه. كان في هذا الشهر لا يكاد يفطر في بيت واحد، ليلة عند عبد الله بن جعفر، ليلة عند الحسن، ليلة عند الحسين، وما يأكل إلا لقمة أو لقمتين ويقوم عن الطعام. يقول للحسن: أبا لم لا تتم إفطارك؟ يقول: بني إن هي إلا أيام، إني أحب أن ألقى الله وأنا خميص البطن. فكان في هذا الشهر لما مر عليه كان أمير المؤمنين سلام الله عليه كثيرا ما يردد هذه الأبيات ويصعد يصيح: متى ينبعث أشقاها. ودخلوا الناس عليه في أول الشهر يأخذون عطاهم، من جملة من دخل عليه عبد الرحمن بن ملجم، دخل لأخذ عطائه فنظر إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه فأطال نظر إليه وأنشأ يقول: أريد حباءه ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. لما طلع واحد من أصحابه قال: يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال: بلى والله هو ما قلته. قال: إذا لم لا تعجل عليه؟ قال الإمام: وبأي إذن؟ نعم، كيف آخر هذا؟ أنا آخذ الآن، أنا ما صدر من عنده شيء، لما أخذه؟ بس أنا أعرف أن في هذا الشهر ينبعث أشقاها، وهذا عليه ملامح أشقى من عاقل ناقة صالح. تقول ابنته أم كلثوم لما دخلت الليلة التاسعة عشر مثل هالليلة: ها قدمت لأبي إفطاره. فأطال: شنو الإفطار اللي قدمته؟ إلى تقول: رغيفين من الشعير وبعض النباتات البرية الصحراوية، وانا ابي لبن خاثر وشيء من اللحم من الملح. تقول ابنته فاطال النظر قال: بني تقدمي لي ادامين في طبق واحد؟ تريدين ان يطول وقوفي بين يدي الله؟ بني ارفعي احد هذين الادامين. بني ان الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. تقول فاردت ان ارفع الحشائش البرية قال: لا ارفع اللبن. تقول أبقيت له تلك النباتات، أخذ رغيف تناوله مع شيء من تلك النباتات الصحراوية ثم مسح بطنه وقال: تعشى لمن أدخله بطنه النار. ثم قام إلى الجامع صف قدميه لم يزل قائما وقاعدا وركعا وساجدا، فرغ من الصلاة ورجع. تقول نظرت إليه يطيل النظر في النجوم، يطلع يعاين بالنجم يقول: هي والله الليلة التي وعدت بها، والله ما كذبت ولا كذبت. تقول لما رجع قلت: أبا أراك اليوم تتطير؟ قال: لا والله بني ما منا من يتطير. بني إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال، والله ما دخل رعب قلبه رعب كهذه الليلة. تقول ثم آوى إلى حجرته شرع في صلاته، بعدين قبيل الفجر هومت عيناه نعش ونام، جلس وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول ابنته: قلت أبا ما بالك؟ قال: بني شمحت عيناي فهوام رأيت جدك رسول الله وهو يقول إنك صائر إلينا. فلطمت أم كلثوم وجهها وصاحت وابته. قال لها: لا بني لا، الويل لغيرك، قمي. تقول: قمت وأقبلت للحسن والحسين أخبرتهما. فأقبل إليه فقال لهما: أمير المؤمنين، عودا إلى مضاجعكما. إلى أن صار قريبا من الفاجر تقول: نظرت إليه جدد وضوءه ونزل إلى صحن الدار، وكان في صحن الدار طيور من الإوز أهدينا إلى الحسن. لما نظرنا إليه رفرفنا في وجهه، فقال الإمام: صوايح تتبعها نوايح، وفي غداة غاد ينزل القدر المحتوم. تقول: اقبلت الى اخوي حسن وحسين اخبرتهما، واقبل امير المؤمنين الى الباب ليعالج فتحه، انحل مئزره فاخذ يشد مئزره وهو يقول: اشدد حيازيمك للموت، فان الموت لاقيك، ولا تغتار بالدهر وان كان يواسيك، ولا تجزع من الموت وان حل بنازيك، كما ضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. لحقه الحسنان لما التفت اليه ما قال الى اين؟ قال: أبا نحن معك إلى المسجد. قال: أقسمت عليكما بجدكما إلا ما رجعتما. رجع وأقبل أمير المؤمنين إلى المسجد، أقبل من فوره إلى المئذنة، أخذ يؤذن، وكان إذا أذن اضطربت حيطان المسجد. لما غرغ من الأذان نزل يمر على النائمين يوقظهم إلى الصلاة، إلى أن وصل إلى المحراب وقف، رفع يديه حيال أذنه، كبر، ركع الركعة الأولى، سجد السجدة الأولى منها، وفي السجدة الثانية ما كاد يرفع رأسه إلا والسيف على رأسه، ومناد ينادي: الحكم لله لا لك يا علي. فسقط علي على المحراب وهو يقول: فست رب الكعبة، قتلنا ابن اليهودية، لا يفوتنكم الرجل. واذا بالنداء بين السماء والارض: تهدمت والله اركان الهدى، انهدمت والله العروة الوثقى، قتل اتقى الاتقياء، قتله اشقى الاشقياء. فحرى الناس من كل مكان ينادون: وسيدا اقبلوا اليه، وجدوه مضمخا بدماء بالمحراب. ابو حسين ما تمم صيامه لما العيد ولا ديتامه. هذا علي أمير المؤمنين لقن